هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من المعرفة العبادية في مختلف المسائل، ومنها ظاهرة الاستغفار من الذنب ومستوياته المرتبطة بآداب الدعاء والتعامل مع الله تعالى من خلال النية الصادقة تماما في الندم على الذنب وعدم العودة إليه. وفي هذا السياق نذكرك بما حدثناك عنه في لقاءات سابقة عن أحد الأدعية الخاص بزيارة الإمام الرضا عليه السلام، حيث تختتم الزيارة بدعاء مهم يتجه به الزائر إلى الله تعالى مستغفرا من ذنوبه. وهذا الاستغفار ينطوي على سلسلة متنوعة من السلوك العبادي فيما يتعين على المستغفر أن يلتزم به، وهذا كالاستغفار المصحوب بالحياء وبالرجاء وبالرغبة وبالرهبة وبالإخلاص وبالتقوى وبالتوكل إلى آخره، حيث تختتم سلسلة الاستغفارات بهذه العبارة: أستغفرك استغفار ذي الله، وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك. هذا المقطع من سلسلة الاستغفارات له نكتته الخاصة بخواتيم الأعمال وانعكاساتها على الموقف، أي دعاء الزائر وطلبه غفران ذنوبه. فماذا نلاحظ؟ العبارة الأولى من المقطع تقول: أستغفرك استغفار ذلة. طبيعيا العبد أيا كان نمطه ودرجة عبوديته يظل أمام الله تعالى متعاملا بطابع الذلة، وهي الذلة شرف للعبد، بين أن السياق الوارد فيه طابع الذلة هنا له دلالته الخاصة، وبالإضافة إلى الدلالة العامة لمطلق عباد الله تعالى، الدلالة الخاصة هنا تتمثل في ردود الفعل أو الاستجابات الصادرة من العبد حيال ذنوبه، وليس حيال التعامل العبادي المطلق مع الله تعالى. وبما أن صدوره عن الذنب يقترن بالندم وبالحياء وبالرهبة وبالحرج بعام، فإن التذلل إلى الله تعالى يفصح عن الحالات النفسية المشار إليها، الحياء والندم إلى آخره. من هنا نجد فارقا كبيرا بين عبد يمارس ذنوبه دون أن يكترث بموقفه من الله تعالى، حيث يحيا غافلا تماما عن الله، أو عبد طبعه طغيان النفس، أو عبد مسوف للتوبة، أو إلى آخره. ما نقول ثمة تفارق بين أمثلة هؤلاء الأشخاص غير الملتزمين بوظائفهم العبادية وبين من يمارس ذنبه وهو نادم وماقت لنفسه ومزر بسلوكه ومقر بتفاهته. لذلك فإن الاستغفار بذلته هنا يحمل دلالته المهمة من حيث التعبير عن أعماق هذا العبد. بعد ذلك نواجه استغفارا آخر هو استغفار عامل لله تعالى. ترى ماذا تعني هذه العبارة؟ لو دققنا النظر في هذه الظاهرة، أي أن العبد عندما يستغفر إنما يقترن ذلك بسلوك هو العمل لله تعالى. طبيعيا لعلك تتذكر في لقاءات سابقة أننا عرضنا سلسلة استغفارات تتصل بالتقوى وبالإخلاص وبالإيمان، وهذه السمات من السلوك تعبر عن دلالة عامة مع فوارق خاصة أوضحناها في حينه، هي أن الاستغفار مقترن بممارسة الطاعة، حيث إن الإخلاص والإيمان والتقوى المقترنة بالاستغفار تعبر عن دلالة عامة هي الطاعة. من هنا نتساءل ما هو موقع العبارة الجديدة من الاستغفار وهي استغفار عامل لله تعالى؟ أليس العمل لله هو بدوره تجسيدا للطاعة؟ إذن ما هو الفارق بين هذه الظاهرة وبين ما تقدمه؟ ندخل في التفصيلات، نبادر إلى القول إن العمل لله تعالى هنا وارد في سياق خاص، فالمقصود به هو أن العبد المستغفر إنما يستغفر وهو يعتزم العمل بمبادئ الله. فإذا كانت ممارسته للذنوب هي انفصالا عن العمل العبادي، فإن الاستغفار منه هو اتصال بالعمل العبادي. وبكلمة أكثر وضوحا، أن العبد المستغفر يعتزم ممارسة سلوك ملتزم بالمبادئ التي رسمها الله تعالى لمرحلة التوبة ومستلزماتها، حيث يصبح عاملا بها تبعا لما رسمه الله تعالى من التوصيات في هذا الميدان أو مطلق العمل العبادي. أخيرا يجدر بنا نحن القراء لهذا الدعاء أن نستثمر قراءتنا فنتوب من الذنوب ونستغفره تعالى وندرب ذواتنا على الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. على أمل اللقاء بكم ثانية في موعد قريب، نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمانه.